الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على أصحاب السدس، وكما هو معلوم أن السدس آخر الفروق. فنعم، فنبدأ بعد ما ننتهي من السدس إن شاء الله، نقوم بعمل مراجعة للفروض، لأن بعد باب الحجب، والحجب نحن يعني مرينا عليه في وصف الكلام، وطبعا سندرسه يعني تاني مع الايه، نحن نمشي مع الأبيات تماما، لكن أعتقد أن احنا على الأسبوع القادم إن شاء الله سنعمل وقفة ونأتي بالسبورة ونحاول أن نطبق ما حصلناه في الايه في أصحاب الفروض. وإن لم يكن عندكم مانع أن احنا ممكن إيه؟ ممكن يأتي بعضكم يحل، يعني نأتي بسبورة، يعني مقصودك أسئلة الآن لحلها في الأسبوع القادم؟ لا مانع، لا مانع. طيب، نجعلها في درس غد إن شاء الله. تمام، في درس غد يمكن أن نجعل آخر ربع ساعة أملي عليكم بعض الأسئلة تحاولون فيها، ثم نأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني من 10 إلى 20 مسألة، ونأتي في الأسبوع القادم إن احنا نحلها إن شاء الله على السبورة، ويعني تكون نوع من نوع من التمرين، لأنه يعني ليس الهدف أن نمشي ثم لا نهضم ما حصلنا عليه، فلا بد من هضمه والتمرين عليه إن شاء الله تعالى. فنحاول ننتهي الأول من أصحاب السدس، وهذا إن شاء الله سيتم اليوم وغدا، ننتهي من أصحاب السدس، وبهذا يتم أصحاب الفروض. والعصبة هي سهلة، أصبح في فكرة عنها، تمام، وسيكون التركيز على أصحاب الفروض، وسيأتي العصبة والحجب. وقد يعني أتى في كلامنا الكلام على العصبة، وأتى في كلامنا الكلام على الحجب، فيمكن الآن نبدأ بحل بعض المسائل والتمرين عليها، وأساعدكم فيها إن شاء الله تعالى. طيب، نحن أشرنا إلى أن أصحاب السدس 7، أصحاب السدس 7، كما قلنا الأب، الجد، الأم، الجدة، يعني حتى ممكن تمشي بهذا الترتيب، الأب وبعد نائبه، كل واحد معه ما يشبه النائب، يعمل عمله عند عدم وجوده، إلا أنه ليس من شرطه أن يطابق النائب الأصل مطابقة تامة. وتكلمنا في هذه المسألة في المرة الماضية على الجد، وبينا أن الجد أب إلا في مسائل، بينا أن الجد كالأب تماما يحصل على السدس ما في وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث مذكرا اكتفى بالسدس، وتصبح العصبة مع الفرع الوارث المذكر، وإن كان الفرع الوارث مؤنثا يصبح الأب أو الجد إن وجد محله له السدس ويعود، فيحصل على العصبة إن بقي شيء. وذكرنا أمثلة، فلو مات رجل عن بنت وأب، وعن ابن وأب، فأما الابن مع الأب أو الجد عند عدم وجود الأب، فللأب أو الجد السدس، والباقي للابن، لأن الابن مقدم في العصوبة، الابن مقدم في العصوبة، فرتبة أو جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في العصبة، كما سيأتي الكلام على العصبة إن شاء الله تعالى مفصلة في موضعه من المنظومة. فإن كان معنا ابن وأب فللأب السدس والباقي للابن عصبة، إن كان معنا أب وبنت فللبنت النصف لأنها صاحبة فرض وليست عاصبة، وللأب السدس، تمام، والباقي يعود الأب فيحصل عليه عصبة بالنفس، لأنه ليس هناك عاصب أعلى منه إلا الإيه؟ إلا الأبناء وأبناء الأبناء، وهذا الموقف نفسه للجد، فلو كان أب ولو كان جد وابن نفس الشيء، الجد له السدس والباقي للابن أو ابن الابن، ولو كان جد وبنت فللبنت النصف وللجد السدس أيضا، ويعود الجد فيحصل على الايه؟ على الباقي. فالخلاصة يا إخواني، قلنا بأن الجد هو نائب الأب، أو بمعنى آخر هو أب إلا في مسائل ذكر المصنف منها، إلا في مسألة مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الأب يحجبهم بالإجماع، وأما الجد فيعصب معهم على تفصيل يأتي في باب الجد والإخوة. فلو مات رجل عن أخوين شقيقين وأب، فالمال كله للأب ولا شيء للإخوة. وهنا نكرر القاعدة أن الأب، وهي قاعدة متفق عليها لم يخالف فيها أحد من العلماء إلا ما روي عن أبي ثور، وهو رأي شاذ أن الإخوة يحجبون الجد، وهذا غير حق. فالأب يحجب جميع الإخوة، الأب يحجب جميع الإخوة بدون استثناء بإجماع العلماء، ونقل الإجماع عديد من أهل العلم كابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم مما لا يحصى ولا يحصر في هذا الباب. أما الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فليس كالأب، الأب يحجبهم بإجماع، وأما الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فهناك خلاف في أمرهم. فمذهب الجماهير من العلماء أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون سوية. فلو مات رجل عن جد وأخوين شقيقين فالمسألة من ثلاثة: سهم للجد، وسهم للأخ، وسهم للأخ الآخر. تمام؟ لا حجبهم ولا حجبوه، وإنما يرث معهم كأخ من الإخوة على تفاصيل وتفاريع يعني كبيرة تأتي في باب وحدها يسمى باب الجد والإخوة. تمام؟ الحالة الثانية، أو احنا قلنا الجد أب إلا في ثلاث، إلا في حالة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، فالأب يحجبهم جميعا والجد يرث معهم عند جماهير العلماء إلا عند أبي حنيفة، فإن الجد أيضا كالأب في تلك المسألة ويحجب جميع الإخوة الأشقاء والإخوة لأبي. تمام؟ والمسألة الأخرى في الغراوين، والغراوان كما قلنا أو الغريمتان أو الغريبتان من مسائل المسمى بالملقبات، وهي مسائل كما قلنا لها تسمية في علم الفرائض، وهي عبارة عن زوج وأم وأب، وهذه الغراء الأولى. الغراء الثانية عبارة عن زوجة وأم وأب، فجماهير العلماء بل نقل الإجماع فيها خلافا لحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن جماهير الأمة بل نقل الإجماع فيها على أن للأم ثلث الباقي. ففي مسألة في المسألتين، ففي زوج وأم وأب للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، وفي زوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. ففي هاتين المسألتين الغراوين لو جاء الجد مكان الأب فيكون للأم الثلث كاملا عند العلماء خلافا لحال الأب، وبالتالي لا تصبح غراوتين وتصبح إيه؟ مسألة عادية. فلو كان في المسألة زوج وأم وجد فللزوج النصف، فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. وفي الغراء الأخرى أو الثانية التي فيها زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي، يبقى هذه ما إيه؟ ثلاث مسائل يخالف فيها الجد الأب، تمام؟ ولذلك يقال إيه؟ الجد أب إلا في ثلاثة مسائل. الأولى الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. الثانية الغراء الأولى وهي زوج وأم وجد. الثالثة الغراء الثانية وهي زوجة وأم وجد. هذه ثلاث مسائل. أيضا الجدة أم إلا في وجود الأم. فعندما توجد الأم هذه قاعدة تحجب جميع الجدات، سواء كانت الجدة من ناحيتها أو من ناحية الأب. فلو معنا إخواني توفي عن أم وجدة، فللأم الثلث ولا شيء للجدة، وإن كان في عاصب كعم هيأخذ الباقي، وإن لم يكن فيكون المال كله للأم فرضا وردا، فرضا وردا كما سيأتي في الرد، تمام؟ فلو توفي عن أم وجدة، سواء كانت الجدة هذه أم أم يعني أم الأم هذه أو كانت أم الأب، فإن الأم تحجب جميع الجدات بالإجماع. إذن إخواني يعني أريد منكم أن تنتبهوا للإجماعات التي نذكرها. أنا ما أذكرها اعتباطا، وإنما أذكرها وأنبه على أنها إجماع لتركز في نفوسكم وتعرف أن المسألة يعني ما فيها كلام. فالآن نقلنا عدة إجماعات، منها أن الأب يحجب جميع الإخوة سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أم إناثا أم خناثة أو مختلطين، فلا ميراث لأخ أيا كان نوعه مع الأب باتفاق، لا خلاف في هذا. هذه مسألة. أيضا الأب يحجب الأجداد جميعا، فلا ميراث لجد مع وجود الأب. وهنا لا أحتاج أن أقول سواء كان الجد من ناحية الأب أو من ناحية الأم، لأن الجد الذي من ناحية الأم ليس بوارث فلا يحتاج إلى حجبه. يعني أبو الأم محجوب من نفسه لأنه رحامي، تمام؟ ولذلك لم أقل كما قلت في الإيه في الأم أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كانت الجدة من ناحيتها أم من ناحية الأب، لأن الجدات في من ناحية الأم وارثات وفي من ناحية الأب وارثات، لكن بالنسبة للأجداد ليس هناك أجداد وارثون إلا من ناحية الأب. عموما الأم تحجب جميع الجدات والأب يحجب جميع الأجداد، مش مشكلة خلاص، سواء كان محجوب من نفسه ولا مش محجوب الأب سيحجب إيه. يبقى معنا الآن ثلاث إجماعات مهمين: الأب يحجب جميع الإخوة، الأم تحجب جميع الجدات، الأب يحجب جميع الأجداد. ما فيهاش يعني كما في عند المصريين يما ارحميني، ما يعني هي كلمة واحدة يعني معناها ما فيهاش ترداد ولا استثناء ولا سبلي ولا خلاف ولا ارحمني، ما فيهاش كلمة واحدة، تمام؟ فهذا الذي نريد أن نقوله. الآن نكمل أصحاب السدس إخواني، فإحنا رتبناها كالآتي علشان تثبت عندكم بالرتبة. نقول إيه؟ شوف الأب أصحاب السدس، الأب وبعدين نائبه، طبعا عند عدم وجود الأب الجد والأم والجدة. شوف سهلة، الأب أصحاب السدس، الأب الجد، الأم الجدة، تمام؟ كل واحد وراء نائبه، طبعا عند عدم وجوده يأخذ سدس، عند وجوده ما يأخذش حاجة، بناء على الإجماعات التي كررناها، تمام؟ وإن شاء الله يعني في جلسة يعني متأخرة بعد فترة ولا شيء، نرجع نجيب كتاب الإجماع لابن المنذر ونقرأ سويا باب ونقرأ سويا باب الايه كتاب الفرائض فيه، يعني كتاب الإجماع لابن المنذر إجماعات الفقه، هو مرتبها طبعا على أبواب الفقهية، كتاب الصلاة أو باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، باب الصيام كذا، لحد ما وصل إلى باب الوصايا أو كتاب الوصايا وكتاب الايه الفرائض. تمام، فاحنا إن شاء الله نأتي في أواخر دروسنا ونأتي نقرأها سويا، لكن أنا أحب أن أنا أكررها. تمام، لأني أطالع في كتب الإجماع هذه كثيرا، في كتاب ابن المنذر أو كتاب ابن حزم أو حتى كتاب سعدي أبو جيب اللي هو يسمى موسوعة الإجماع، أو بعضهم جمع إجماعات ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار أيضا نطلع عليها. أيضا معنا يعني أحدهم جمع الإجماعات التي نقلها ابن قدامة في المغني، فجمعها أيضا ورتبها على الأبواب، فأنا عندما أدرس بابا من الأبواب أو أراجع بابا من الأبواب فدائما أحب أن أكون إيه على تذكار بالإجماعات في هذا الباب، لأنها تهمني وتريح الطالب، لأنها معناها خلاص مسلم لها وليس فيها نزاع وليس فيها خلاف. تمام، يبقى معنا الآن الأب، الجد، الأم، الجدة، ومعنا أيضا ولد الأم بشرط أن يكون واحدا. احنا أولاد الأم أو الإخوة لأم أو الأخوات لأم معنى واحد، وبنعبر بكلمة ولد الأم لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فبدل ما أقول أخ لأم أو أخت الأم فأقول ولد الأم. فإن كان واحدا وشرط الكلالة متوفر فله السدس، فإن مات رجل عن أخ لأم تمام وعم أو أخت الأم سيان، قلنا إيه الإخوة الأم ذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا، مات رجل عن أخ الأم وعم أو أخت الأم فله أو لها السدس. تمام، شرط الكلالة متوفر، نعم، لأن شرط الكلالة أن يكون الميت لا والد له ولا ولد، فما فيش في المسألة لا ابن للميت ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا أب ولا جد، يبقى ده شرط الكلالة. شوف ما معنى شرط الكلالة، شرط الكلالة معناها ان الميت ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن مهما نزل ولا بنت ابن مهما نزل ابوها، ده المعنى لا ولد ولا والد، يعني الميت ليس له اب ولا جد مهما علا. فان كان هؤلاء ليسوا موجودين فالميت كلالة، وده معنى وان كان رجل يورث كلالة اي حال كونه كلالة، معناها ايه الكلالة احفظه، من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد. وبمعنى تاني انه ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن مهما نزلوا، وليس له والد بمعنى ليس له اب ولا جد مهما علا. اما الام فلا مدخل لها هنا، انتبه، احنا بنقول من لا والد له ولا ولد، كلمة ولد بتشمل الاناث لكن والد لا تشمل الاناث، وبالتالي ان وجدت الام في المسألة لا تحجب الاخ من الام، انتبهوا، هذه مسألة مهمة. مسألة اخرى مهمة يخطئ فيها الطلبة، وهي معلوم ان الاخوة على انواع، اعلاهم الاخوة الاشقاء ويسمون الاخوة الاعيان كما تقدم معنا عدة مرات، وعين الشيء خياره وجيده. تمام، فدول احسن صنف من الاخوة لان صلتهم بالميت صلة قوية، والصلة القوية في الفرائض تزيد الايه تزيد النصيب وتزيد الايه امكانية الارث، كل ما ترتبط برابط قوي مع الميت يكون احسن. فالاخوة الاشقاء معناها مرتبطون بالميت بواسطة الأب والأم. يليهم في الرتبة الإخوة لأب، ويسمون الإخوة لعلات أو أولاد علات، كما في الحديث نحن الأنبياء أولاد علات. تمام؟ أولاد علات يعني أولاد برائر. فالإخوة لأب معناها أمهاتهم ضرائر طباين يعني. تمام؟ وأبوهم واحد، ويسمون إخوة لعلات. معانا النوع الثالث الإخوة لأم، ويسمون الإخوة الأخياف. والخيف بمعنى الاختلاف، وأخذ من قولهم فرس أخيف لأنه يختلف لون عينيه، ولا أدري هل هذه حقيقة ولا توهم عند العرب، يعني ده كلام في كتب اللغة، يقول فرس أخيف يعني لون عينه اليمين تختلف عن لون عينه اليسار. من المعروف ان ايه، ان غالب المخلوقات وكما نعرف في الانسان واحد عينه سوداء يعني الاثنين، واحد عينه زرقاء يعني الاثنين، ما رأينا في ايه في بني الانسان عين سوداء وعين زرقاء فيه بلاصق مقصودك عدسات يعني. تمام، هنشوف يبقى نشوف. فهم يقولون ان في الخيل خيف، بمعنى ان ممكن يوجد في الخيل من عينه عين زرقاء وعين سوداء او اي لون، المقصود ان ايه ان اللون مختلف في العينين، ولا ندري، ما ربينا خيلا ولا لنا معرفة، ولا احنا خيالة ولا فرسان. تمام، فاللي عنده خبرة بالخيل والله يخبرنا. المهم الشاهد نحن في المسألة، يبقى معنا الاخوة ثلاث انواع اخواني. هناك خطأ مشهور، يعتقد الطلبة ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة من الام، وهذا خطأ كبير. ليش؟ شوف العجيب، الاخوة الاشقاء اخواني يحجبون الاخوة من الابي ولا يحجبون الاخوة من الام. لما؟ مع ان الاخوة لام انزل. فممكن يأتي واحد يقول ما داموا يحجبون الإخوة، ما دام الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، فمن باب أولى أن يحجبوا الإخوة لأم. لا، فهموا هذا، الإخوة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاء ولا يحجبهم الإخوة لأب، هم شرطهم الكلالة بس. طب وشرط الكلالة فيه أنه عدم وجود الأشقاء أو عدم وجود الإخوة لأب؟ ما فيهوش، احنا بس معناها ايه شرطهم الكلالة، وشرط الكلالة معناه ايه؟ انه لا والد ولا ولد، ما قلناش ولا اخ. تمام؟ طب ايش التعليل؟ تعليل اخواني، صح الاخ الام اضعف من الاخوة الاشقاء واضعف من الاخوة لاب. الدليل على ذلك ايش؟ الدليل على ذلك ان الاخوة الاشقاء يحجبهم ثلاثة، بينما الاخوة الام يحجبهم ستة، كما قال الرحبي ويبذل ابن الأم بالإسقاط، يعني يزيد كمان بإيه؟ بثلاثة. فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم الآتي، يحجبهم الأب والابن وابن الابن. الإخوة لأم بقى يحجبهم ستة، يحجبهم الإيه؟ الأب والجد، شوف، والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. صح أضعف، لكن في مسألة الحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لإيه؟ الإخوة لأم. ما السبب؟ السبب يا إخواني بسيط، هو إن الإخوة لأم طريقهم تاني، دول أصحاب فرض مساكين معاهم زي ما تقول إيه يعني. أصلا إيش اللي بيخلي، ما الذي يجعل الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب ولا يحجبون الإخوة من الأم؟ السبب سهل يا إخواني، السبب ان العصبة كما سيأتي هم كالطابور، يعني واقفين طابور، في الاول الابناء وابناء الابناء، وبعدهم الاب، وبعد الجد والاخوة، تمام، الاشقاء والاخوة لابن، فده طابور، اللي في الاول بيحجب اللي وراه. تمام، ففي الطابور ده الإخوة الأشقاء واقفون أمام الإخوة لأب. خلاص ما دام وراه، ما دام الإخوة الأشقاء موجودين سيحجبون الإخوة من الأب، تمام؟ فمن حظ الإخوة لأم إنهم ليسوا واقفين في طابور العصبة، هم من أصحاب الفروض واقفين في طابور تاني، تمام؟ فده اللي نجاهم من الإيه؟ من الحجب. وإلا لو كانوا عصبة لكان من المؤكد أنهم سيكونون بعد الإخوة لأب وسيحجبون بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لكن حظهم أنهم في طابور تاني، تمام؟ فبالتالي مش قدامهم الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لإيه؟ ولا الإخوة لأب، وبالتالي احفظوا هذا. فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لأم خلافا لما يعتقد بعض الناس. مثاله: مات رجل عن أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق. مات رجل عن أخ شقيق وأخ لأم، الأخ الأم له السدس والباقي للأخ الشقيق. مثال ثالث: مات رجل عن أخ لأم وأخ لأب، سدس للأخ من الأم والباقي للأخ من الأب. وضحت يا إخواني؟ فأرجو أن ما أحد يخطئ فيها ثاني، لأن دائما هكذا، ودائما كنت أذكرها للطلبة في بعض الأمور كده، أقولها لهم وأقول لهم سترجعون تغلطون فيها فانتبهوا. وفعلا يأتي الاختبار وتلاقي فعلا 60 أو 70% منهم غلطان فيها، لأن عادة في الاختبارات أنا أجيب مثل هذه الأشياء المتشابهة. ما زي ألخبطك أو زي أختبر أنك تفهم فهما صحيحا، فأجيب لك بعض المسائل السهلة العادية وأجيب لك بعض المسائل اللي هي تبين مستوى الطالب المتقن الفاهم الحاذق. فأجيب لك مسألة عادية أقول لك مات عن بنت وعم، الطالب المسكين هيقول نصف وعصبة، تمام. وبعدين أروح أجيب له مسألة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فهو يروح عامل عصبة للأخ الشقيق ومشطب على الأخ الأب والأخ الأم، مع أني نبهته الأخ الأم هنا سيحصل على السدس وسيحجب الأخ من الأبي والأخ الشقيق هياخد الباقي عصبة، يبقى سدس وعصبة، يعني سدس للأخ من الأم والباقي للأخ الشقيق 5 أسداس. فهي نبهتكم إليها، نرجع إن شاء الله نفعل اختبار. نعم. العلة هي كما قلت أشرت في كلامي إن هم يرثون من طريق واحد وهو العصوبة. والعصوبة يا إخواني لا يمكن إنه يرث فيها صنفان مختلفان. خلاص ما دام ده زاد عليه بشيء فهيحجبه. ما يدخل سويا إلا المتساوون في العصبة في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. هيأتي هذا التفصيل في العصبة، لأن احنا بنرجح بين، لو حفظتم تلك الكلمات هيأتي شرحها إن شاء الله عند الكلام على العصبة، إن احنا نحن بنرجح بين العصبة بثلاث أمور مرتبة مش مع بعض. نشوف الأولى فإن تساووا فيها نزلنا إلى الثانية، مثل الكفارات كده لما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام بعدها. فإحنا أيضا في العصبة بنرجح بشيء يسمى الجهة، فإن تساووا في الجهة رجحنا بالدرجة، فإن تساووا في الجهة والدرجة رجحنا بالقوة، وإن تساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة ادخلوا مع بعض، خدوا مع بعض. أوضحها ما دام ذكرها. العصبة نقسمهم إلى جهات يا أخواني. أول جهة تسمى جهة البنوة، الجهة بس مش هفصلها يعني أذكرها بسرعة لأنها هرجع لها تاني إن شاء الله. أول جهة يبقى الجهات مش بنرجح أول حاجة بالجهة وبعدين الدرجة وبعدين القوة. ففي جهة، أول جهة تسمى جهة البنوة، بعدها جهة الأب أو الأبوة، بعدها جهة مشتركة بين الجد والإخوة، تمام، بعدها جهة بنو الإخوة، تمام، بعدها جهة الأعمام، بعدها جهة المعتق. أو المعتقة، أدي ستة، ده على مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، وإلا قد تختلف. تمام. فإن وجدنا واحد في جهة قبل الآخر قدمنا على طول. مثلا توفي رجل عن أب وعم، جهة العمومة نزلة، والأب الجهة الثانية، والعم الجهة الخامسة ولا الرابعة، خلاص على طول بدون إيه استثناء. طيب افترض ان هم من جهة واحدة، زي ايه؟ زي جهة البنوة، عندي ابن وابن ابن، طب دول استووا في الجهة كلهم جهة بنوة، طب نرجح بايش بالدرجة؟ الدرجة اللي هو القرب من الميت، ففي تلك الحالة هنرجح الايه؟ الابن على ابن الابن، وان كان من جهة واحدة لكن لما استووا في الجهة انتقلنا الى ترجيح اخر وهو الدرجة، فوجدنا الابن اعلى اقرب درجة من ابن الابن فرجحناه. طيب لو وجدنا ابنين للمتوفى، فيبقى من جهة واحدة، من درجة واحدة، بقوة واحدة، هيأتي القوة كمان. تمام. فما دام في جهة في درجة وجهة واحدة خلاص يدخلوا سوا. القوة بقى بعض الاحيان يكون بعض الناس يسمى شقيق ولأب، القوة هي حاجة كمان. يعني مثلا اوضح لك، توفي رجل عن اخ شقيق وعم، فجهة الاخوة اعلى من الايه؟ مقدمة على جهة العمومة، يبقى الجهة هنا متقدمة، يبقى الاخ الشقيق. طيب توفي رجل عن اخ شقيق وابن اخ شقيق، استوى في الجهة لكن بقيت الدرجة، يبقى درجة الاخ اعلى من ايه؟ من ابن الاخ الشقيق. تمام. توفي رجل عن اخ شقيق واخ الاب، هنا استووا في الجهة واستووا في الدرجة لكن اختلفوا في القوة، اللي هي القوة بمعنى ده شقيق وده الاب، فان كان عندك ده شقيق وده الاب يبقى الشقيق يقدم في النهاية. طب توفي عن اخوين شقيقين، يدخلوا الاثنين يرثون لانهما يستويان في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. عموما ان شاء الله سنرجع لها، لكن ما فيش مانع من ايه؟ من يعني تكرار الشيء حتى ايه؟ حتى يثبت عندكم ان شاء الله تعالى. طيب يبقى اذا احنا كنا كلمنا على ايه؟ على بقية اصحاب السدس يا اخواني. فقلنا من اصحاب السدس ولد الام، ولد الام يساوي اخ الام او اخت الام، بين قوسين بشرط الكلالة. عرفنا شرط الكلالة، من لا والد له ولا ولد، يعني ما الميت ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا اب ولا جد، ادي ايه؟ فان توفر شرط الكلالة ومعايا اخ الام ادي له السدس، ان لم يتوفر فليس له شيء. مات رجل عن جد واخ الام، فليس للاخ من الام شيء لان شرط الكلالة لم يتوفر، لان من ضمن شرط الكلالة لا والد له ولا ولد، وكلمة لا والد تشمل ان الميت ما يكون لهوش لا اب ولا جد ولا جد جد، حتى لو كان بعيد جدا. لو مات رجل عن اخ لام وجد جد جده، فالاخ الام محجوب لان شرط الكلالة لم يتوفر، والمال كله لجد جد 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 جده مهما بعد. تمام. يبقى ايه ده بالنسبة للاخوة الاخ الام. يبقى الان احنا ذكرنا الام الجدة الاب الجد الولد الام او الايه او الاخ الام. توفي رجل عن اخ الام وبنت، الاخ الام محجوب لانه قلنا من لا والد له ولا ولد، هنا في ولد، وكلمة ولد تشمل الايه؟ تشمل الانثى، فان كان للميت بنت او حتى بنت ابن او ابن او ابن ابن فايه؟ يحجب الاخ من الام، فلا شيء للأخ من الأم، وللبنت النصف فرضا والباقي ردا إن لم يكن هناك عصر. ممكن نقول في المسألة عم بنت وأخ الأم وعم، فالأخ الأم محجوب حجب حرمان، والنصف للبنت والباقي للعم. توفي رجل عن أخ الأم وابن، أو توفي رجل عن أخ الأم وابن ابن 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 ابن، الاخ الام محجوب والمال كله لابن ابن 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 مهما نزل. تمام. هذا بالنسبة للاخ أو ولد الأم. والكلام ده بالنسبة للأخ الأم أو الأخت الأم كما قلنا سيان، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ولذلك احنا بنريح أنفسنا ونقول ولد الأم، لأن كلمة ولد في اللغة العربية وفي القرآن وفي السنة تشمل الايه؟ الذكر والأنثى. تمام، يبقى من أصحاب الايه؟ من أصحاب السدس. طيب، من أصحاب السدس أيضا إخواني، لو كان معنا في المسألة بنت وبنت ابن، فبنت لها النصف، تمام، يبقى من نصيب البنات. أصلا البنات يا إخواني سواء كانوا بنات أو بنات ابن أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب، إن اجتمعنا بياخدوا أكتر حاجة ثلثين، صح؟ ما هم الأربع صاحبات الإيه؟ صاحبات الثلثين. فالثلثان يسميان أو يسمى نصيب البنات، يعني الثلثين ده يسمى نصيب البنات لأنه أقصى نصيب للبنات. فلو مات الميت عن 100 بنت ما معهم إلا الثلثان، لو مات عن 100 بنت ابن ما معهم ما معهن إلا الثلثان، لو مات عن 100 أخت شقيقة ما معهن إلا الثلثان، لو مات عن 100 أخت لأب أو 1000 ما معهن إلا الثلثان. فلذلك يسمى نصيب الثلثين يسمى نصيب البنات. تمام، فلما بتيجي معانا واحدة تاخد النصف، تيجي الأخرى اللي هي النائبة حقها تاخد الباقي اللي هو الثلث، مش الباقي يعني عصبة، لا، الباقي من الثلثين، والباقي من الثلثين هو السدس يا اخواني. بس كل واحدة مع نائبتها. احنا معانا يعني نظام الايه؟ النيابة ده موجود، زي ما قلت الجدة تنوب عن الام في السدس، الجد ينوب عن الاب في الحصول على السدس وحده او السدس والعصبة او العصبة فقط في الثلاث احوال. تمام، معنا ايضا بنت الابن تنوب عن البنت، والاخت من الابي تنوب عن الاخت الشقيقة. لذلك ان ما وجدت البنت بتطلع بنت الابن تاخد النصف مكانها، وان ما وجدت البنتان بتيجي بنت الابن الاثنين وياخدوا الثلثين مكانهما وهكذا. تمام، فلما تيجي يا اخواني جاءت معنا بنتان خدوا الثلثين، لو معانا بنات ابن ما لهمش حاجه خلاص، ليش؟ نصيب البنات استهلك. طيب لو كان معي بنت واحده وخدت نصف، فنيجي السدس الباقي ده نعطيه لبنت بنت الابن مهما حتى زاد، لو كان اكتر من بنت ابن، كانه ايه؟ ما دام نصيب البنات فاحنا بنقدم اللي هي العاليه تحصل على النصف، والسدس الباقي هذا من الثلثين تحصل عليه بنت الابن او بنات الابن. مثال، توفي رجل عن بنت وبنت ابن وعم، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ودي تعلمناها من من؟ من ابن مسعود، نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المشهورة لما أخطأ فيها أبو موسى، لما راح الرجل لأبي موسى وقال معي بنت وبنت ابن وأخت، فأبو موسى قال للبنت النصف وللأخت الباقي أو نصف وانتهت المسألة، وبنت بنت الابن ليس لها شيء، واذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني. فلما ذهب إلى ابن مسعود على القصة اللي حكيتها لكم طويلة، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هنا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايش قضاء النبي فيها؟ قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللاخت الباقي عصبة كما سيأتي في العصبة مع الغير، اسمها عصبة مع الغير، خليها الان اللي هو يعني كما قال الرحبي والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات، سيأتي الكلام. تمام، المهم ده دليل على ايه؟ على مسألة السدس. فبالتالي لو مات رجل عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. فإن طار السدس ده يا إخواني يبقى بنت الابن ملهاش شيء. متى يطير؟ لو تعددنا البنات، تعددت البنات، مات رجل عن بنتين وبنت ابن وعم، للبنتين الثلثان والباقي للعم ولا شيء لبنات الابن. ليش؟ لأن احنا كنا بديهم اللي ايه؟ السدس اللي هو تكملة الثلثين. طب ما عادش، خلاص مع السلامة، إلا أن يأتي ابن ابن يعصبها وياخذ هو الباقي معاها بدلا من العم. مثاله توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، للبنتين الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص هو ده. ولذلك هنا يسمى الأخ المبارك أو القريب المبارك، لأنه من غيره كانت هتسقط. تمام. لكن المهم ده مش في مسألتنا، مسألتنا بتتكلم عن السدس. يبقى من أصحاب السدس من يا أخواني؟ من أصحاب السدس أيضا بنت الابن أو بنات الابن في وجود بنت 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 واحدة. فإن تعددت البنات طار الايه؟ طار السدس ولم يعد. ولذلك نقول مع بنت واحدة. نفس اللي بتعمله بنت الابن مع البنت تعمله الأخت من الأبي مع الأخت الشقيقة. لو معنا أخت وبالتالي من أصحاب السدس يا أخواني الأخت من الأبي في وجود شقيقة واحدة. نفس الشيء زي ما بنت وبنت ابن، البنت تاخد النصف وبنت الابن تحصل على السدس تكملة الثلثين. نفس الشيء أخت شقيقة وأخت من الأبي، شقيقة النصف والأخت من الأبي السدس تكملة الثلثين. نفس النظام نفس النظام. ولو طار أيضا الثلثان ما لها شيء. لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، للشقيقتين الثلثان والباقي للعم، ولا شيء للإيه؟ ولا شيء للأخت من الأب. لما؟ لأنه كان السدس والسدس طار. يبقى لذلك خطأ بعض الطلبة لا ينتبه، يجي يقول لك إيه في مثل هذا، للأختين الشقيقتين ثلثان وللأخت من الأب السدس تكملة ثلثين. تكملة إيش؟ ما قد كملت. تمام؟ ما إيش معنى الأختين الشقيقتين الثلثان؟ خلاص قفلنا. إن وجدت عاصب كان بها، إن ما وجدت ملهاش نصيب في الفروض. تمام؟ يعني لو معنا شقيقتان وأخت لأب وعم، الثلثان للشقيقتين والباقي للعم، ولا شيء للأخت من الأب. طيب لو جبنا لها أخ من الأب عصبها، هينجدها ويصبح الأخ أو القريب المبارك. مثاله توفي عن شقيقتين وأخت من الأبي وأخ من الأبي وعم، للشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ من الأبي والأخت من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين، عصب بالغير ولا شيء للعم. يبقى ده يسمى القريب المبارك أو الأخ المبارك، لأنه كان سببا لولاه لسقطت. فاللي ايه يعمل كده يسموه في الفرائض القريب المبارك، يعني ايه ان وجوده كان بركة عليها. لو ما كانش موجود، لو افترضنا عدم وجوده كما في المثال اللي قبله، هي مش هتحصل على شيء، هيصبح التلتين للشقيقتين والباقي للعم، والاخت من الاب لم يبقى لها شيء، فلا لها في الفرض ولا جي من يعصبها، فطارت وسقطت كما حصل مع الايه مع بنت الاب. تمام. فهذا ايه فهذا معنى الايه معنى الكلام. ولذلك قال هنا اخواني وهو اي السدس لبنت الابن مع بنت. تمام. يبقى بنت الابن مع البنت كذا مع الشقيقة لبنت الاب ذا، مكتوبة عندكم من الشقيقة، صلحوها مع الشقيقة في البيت هذا اخواني. ثاني وهو لبنت الابن مع بنت كذا. تمام. مع الشقيقة مكتوبة من الشقيقة، فصلحوها بدل النون عين، مع الشقيقة لبنت الأب ذا، أي نفس الشيء بين الشقيقة وبنت الإيه والأخت من الأب، نفس إيه نفس ما عملت بنت الابن مع الإيه مع البنت، سدس مع النصف. تمام. ولابن الأم اللي هو الأخ الأم أو لبنتها اللي هو ولد الأم، الاثنين كما قلنا غدا وجدة واحدة فصاعدة، أي للجدة أيضا أو أكثر من جدة. لو مات عن جدة أبوية وجدة أمية، تمام، ف فما لهم إلا السدس، يعني السدس ده للجدة سواء كانت واحدة أو إيه أو تعددت إخواني مشتركا، يعني مقصود السدس إيه؟ إذا إن كنا وارثات وقد تساوينا من الجهات، أي بشرط إن لأن في بعض الجدات ليست وارثات، فبالتالي هيصرنا من أنفسهن، فإن كان عندنا أكثر من جدة ومتساويات في المرتبة، مش واحدة طلع واحدة نازلة، لو كان عندي مثلا أم وأم 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 يبقى العليا هي اللي تحجب الإيه الدنيا، لكن لو كان عندي أم وأم وأم أب فالاثنين إيه وارثات، ولكن ما معهم إلا السدس، لأن الجدات ما لهن إلا السدس، مش كل جدة بديها سدس، لا زي الزوجات، زي الزوجات، الزوجات ما معهن إلا الربع أو الثمن، تمام؟ يبقى هكذا كمل الكلام على الإيه على السدس، وغدا إن شاء الله نتكلم على الأبيات ونعرفها ونزيد المسألة وضوحا، ويصبح تم الكلام على السدس، والمرة والأسبوع القادم إن شاء الله يعني يكون نوع من الإيه نوع من التمارين والاختبارات، وذكروني بكرة إن شاء الله بإيه بالمسائل لأنه ربما أنسى، فذكروني قبل نهاية الدرس قولوا موعد الإيه موعد المسائل وأمليها إن شاء الله من إيه من دماغي ما تحتاج إلى تحضير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.